بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية، شرح الدور البهية، الروضة الندية للعلامة محمد صديق خان، وعلى شرح الدرر للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى صلاة العيدين. قال الباب 11، باب صلاة العيدين. صلاة العيدين سنة. يقول: قد اختلف أهل العلم في هل صلاة العيد واجبة أم لا، والحق الوجوب. لأنه صلى الله عليه وسلم مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها، كما في حديث أبري صلى الله عليه وسلم للناس أن يغدوا إلى مصلاهم، بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال، وهو حديث صحيح. وثبت في الصحيح من حديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في الفطر والأضحى العواتق والحيض ودوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى الخطاب. والرجال أولى من النساء بذلك، لأن الخروج وسيلة إليها، ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه. بل ثبت الأمر القرآني بصلاة العيد كما ذكر أئمة التفسير في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، فإنهم قالوا المراد صلاة العيد. ومن الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقت في يوم واحد، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا. معناه عنوان صلاة العيدين سنة، لعله يقصد سنة يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هنا رجح القول بالوجوب، هل هي واجبة أم لا؟ قال: والحق هو الوجوب. واستدل على ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى الحية تخرج إلى ذلك، والأمر من النبي للنساء بهذا أمر لهن بالصلاة، وأيضا لنا تسقط صلاة الجمعة إذا تفقت في يوم واحد. يقول: وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبا. القول بالوجوب هو قول قوي، وقول الجماهير أن الصلاة ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلوات الخمس فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال الرجل: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، ما عليك إلا هذه. ولنا لو كانت واجبة لكان فيها الأذان، ولا أذان فيها، بل ولا جمع للناس بغير الأذان. وهذا القول وقول الجمهور هو القول الثاني. وقول ثالث أن فرض على الكفاية، فهناك من قال بالوجوب العيني، وهناك من قال بالوجوب الكفاية، وهناك من قال بأنها سنة مؤكدة، وهو قول الجمهور. وقول الجمهور هو الأقرب، وليس الأمر فقط هو دليل الوجوب، فإن الأمر يكون الوجوب ويكون الاستحباب، يكون الوجوب ويكون للاستحباب. فالأمر هنا الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الخمس فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. وأما مسألة أن مسقطة للجمعة إذا تفقت في يوم واحد، هذا من التشريع، من تيسير التشريع، لكن هي ليست مسقطة بإطلاق، لأن الإمام يصلي الجمعة، يصلي الجمعة، ومن شاء صلى معه الجمعة، ومن شاء صلى ظهرا، ومن شاء صلى ظهرا. نعم. قال الشوكاني: وهي ركعتان. قال الشيخ صديق: يجهر فيما بالقراءة، يقرأ عند إرادة التخفيف: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك، وعند الإتمام قاف واقتربت الساعة. يعني إذا أراد أن يخفف القراءة قرأ بالغاشية والأعلى، وإذا أراد أن يطول قرأ بقاف والقمر. وعند الشافعي تشرع صلاة العيد جماعة، وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر، ولا يخطب المنفرد ويخطب إمام المسافرين. تشرع صلاة العيد جماعة وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر، ولا يخطب المنفرد ويخطب إمام المسافرين. يعني يرى الشافعي رحمه الله تعالى أن هذه الصلاة لكل الناس، حتى النساء في البيوت يصلين صلاة العيد والمسافر وكل هؤلاء. لكن الفرق أن هؤلاء إذا كان منفردا ما يخطب، لكن إذا كان جماعة ولو كان في السفر فإنه يخطب. وعند أبي حنيفة تجب صلاة العيد على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، ويشترط لصلاة العيد ما يشترط الجمعة كما في المسوى وغيره. نقول أما المنفرد يصلي العيد إذا فاته العيد فله ذلك، أما المرأة في البيت وأما المسافر فالله أعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر المرأة أن تصلي في بيتها، ما أمرها أن تصلي في بيتها، وأمرها أن تخرج. حتى قالت المرأة يا رسول الله معطية إحدانا ليس لها ثياب أو جلباب تخرج فيه، فقال صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها. فلو كانت صلاتها في البيت لصلاة العيد جائزة لا رخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما المسافر فإن المسافر لا يتطوع إلا على القول بوجوبها على الأعيان، فهنا يرى أنه يصليها في السفر إذا وجبت على الأعيان يصليها في السفر. أما على القول بالسنية فإن هذه السنية إنما تكون في القرى ولا تكون في الأصفار. نعم، لأن المسافر ما ينزل يصلي مع جماعة المسلمين وجوبا عليه، لكن يصلي نعم جماعة في الصحراء. أما صلاة العيد فإنما تكون في الأمصار ولا تكون في البراري ولا تكون في الصحراء. نعم. شوف يا شيخ طلعت المغني كده ذكر بالنسبة للمرأة والمسافر وكذلك العبد، هذا إذا أذن له سيده. نعم. أما كوجوب لا. نعم. كيف الإخراج؟ طيب هو هذا يؤكد هذا مش يرده، لأن لو كانت تصلي في بيتها خلاص. هو كنا يقول عن المرأة بالتعميم مش المرأة تخرج، هذا لا إشكال فيه، لكن المرأة حتى لو ما خرجت تصلي في بيتها، ما خرجت تصلي في بيتها على القول بهذا. نعم نعم، تشرع صلاة الجماعة وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر. يعني لو كانت حتى المرأة منفردة، حتى لو المرأة منفردة في بيتها ليس معناه أنه لا تصل المرأة إلى في المصلى، لا، حتى لو كانت في بيتها إذا وجبت كالفريضة تماما. نعم. قال في الأولى سبع تكبيرات، أي يكبر سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية خمس كذلك. في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، في الثانية خمس كذلك، أي عدد تكبيرة القيام وقبل القراءة. لحديث عمرو بن شعيب عن النبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرات، سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. وهذه التكبيرات سنة لو تركت لصحت الصلاة. أخرجه أحمد بن ماجه، وقال أحمد أنا أذهب إلى هذه. قال العراقي اسنده صحيح. ونقل الترمذي في العلل المفرد عن البخاري انه قال انه حديث صحيح. وفي روايه لابي داود والدارقطني التكبير في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخيره، والقراءه بعدهما كلتيهما، واسناد الحديث صالح، وقد صححه البخاري. وخرج الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الاولى سبعا قبل القراءه، في الثانيه خمسا قبل القراءة، وقد حسنه أيضا الترمذي وأنكر عليه تحسينه لأن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وهو متروك. قال النووي: لعله اعترض بشواهد وغيرها انتهى. نعم هذا هو الصحيح، أنه يصلي يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. يقول وفي إلى أن قال: وفي المسألة عشرة مذاهب، هذه أرجحها. قال: ثم أعلم أن الحافظ قال في الترخيص قوله: ويقف بين كل تكبيرتين بقدر آية لا طويلة ولا قصيرة. روي مثل ذلك عن مسعود قولا وفعلا، أنه يفصل بين التكبيرات بقدر آية وسط. قلت: رواه الطبراني والبيهقي موقوفا وسنده قوي، وفي عن حذيفة وأبي موسى مثله، وعن عمر أنه كان يرفع يديه في التكبيرات، ورواه البيهقي وفيه ابن لهيعة. واحتج ابن المنذر والبيهقي بحديث رواياه من طريق بقية عن الزبدي عن الزهري عن سالم عن أبيه في الرفع عند الإحرام، أي ابن عمر يعني ابن عمر في الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه، وفي آخره يرفعهما في كل تكبيرات يكبرها قبل الركوع. قال في شرح المنتقى: والظاهر عدم وجود التكبير وجوب التكبير كما ذهب إليه الجمهور لعدم وجدان دليل يدل عليه. انتهى. صحيح. والحاصل أنه سنة لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا. قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافا. قالوا: وإن تركه لا يسجد للسهو لأنه ليس واجبا. وروي عن مالك وأبي حنيفة أنه يسجد للسهو، والحق هو الأول لأنه سنة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء بين التكبيرات، إنما غاية ما ورد في ذلك أثر عن الصحابة، منهم من قال بالذكر في هذا الموضع: سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر وكذا، والأمر في ذلك واسع. إن ذكر الواحد بين التكبيرات شيئا فلا ينكر عليه، وإن ترك ذلك فلا ينكر عليه. وهل يرفع يديه مع التكبيرات أم لا أيضا نزاع بين أهل العلم. طبعا عاد تكبيرة الإحرام، عاد تكبيرة الإحرام، هل يرفع يديه في التكبيرات هذه التي بعد ذلك اللي هي السبع والخمس أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال يرفع ومنهم من قال لا يرفع. والصحيح أنه يرفع في كل هذه التكبيرات، ورود ذلك أيضا عن بعض الصحابة في العيدين. نعم. ولأن النظر أيضا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النظر يجد أنه كان يرفع يديه من تكبيرات القيام، فعند الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع كان يرفع النبي، ولا يفعل ذلك في السجود كما جاء في صحيح حديث ابن عمر أنه كان لا يفعل ذلك في السجود. فدل ذلك على أنه من جهة النظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرات القيام. نعم. قال الشوكاني: ويخطب بعدها. قال الشيخ صديق: يأمر بتقوى الله عز وجل، ويذكر ويذكر ويعظ لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثا أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. وفي الباب من حديث جابر عند مسلم وغيره: وأول من خطب قبل الصلاة في العيد مروان، وأنكر عليه ذلك لأنه خالف السنة، لأن السنة تقديم الصلاة على الخطبة. وأخرج النسائي وابن ماجه وابو داود من حديث عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إن نريد أن نخطب، فمن أحب أن يجلس الخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. نعم. قال الشوكاني: ويستحب التجمل. قال الشيخ صديق: أي في العيد بالثياب. فقد ثبت في الصحيحين أن عمر وجد حلة في السوق من استبرق تباع فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها العيد والوفد. فقال إنما هذه لباس من لا خلاق له. لكن ما أنكر عليه تجمل للإيه؟ للعيد والوفد. وأخرج الشافعي عن شيخ إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد. وشيخ الشافعي ضعيف ولكنه قد تابعه سعيد بن صلت عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن ابن عباس بن مثلي أخرجه الطبراني. وأخرج ابن خزيمة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس البرد الأحمر في العيدين وفي الجمعة. طيب قال الشوكاني والخروج إلى خارج البلد. قال الشيخ صديق لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني أنه كان يصلي في الخلاء لا يصليها في المساجد، ولم يصليها النبي في المساجد إلا مرة على إثر مطر وصلى بهم صلى الله عليه وسلم. فالأصل في صلاة العيدين وصلاة الجنائز وكذا أنها تصلى في المصليات، لكن لا بأس عند الحاجة أن تصلى في المساجد، وهذه من السنن المهجورة الحقيقة يعتبر في بلاد المسلمين أنه لا يصلى على الجنائز في مصليات العيد. والسنة أن يكون في كل بلد مكان لصلاة العيد والجنازة. نعم. وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد لمطر وقع كما في حديث أبو هريرة عند أبي داود وابن ماجه والحاكم وفي إسناده مجهول. قال الشوكاني ومخالفة الطريق، أي يستحب مخالفة الطريق. قال الشيخ صديق لحديث أبو هريرة عند البخاري وغيره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. وأخرج أبو داود وابن ماجه نحوه من حديث ابن عمر وفي الباب أحاديث غير ما ذكر. نعم مستحب في صلاة العيد أن يذهب من طريق ويعود من طريق آخر، ولعل العلة في ذلك أن تظهر هذه الشعيرة وأن يعظم التكبير في الطرقات وأن تشهد أيضا له الملائكة من هنا ومن هنا. نعم. قال الماتن والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، أي يستحب الأكل قبل الخروج في الفطر أي في عيد الفطر دون الأضحى أي دون عيد الأضحى، فإنك تأكل بعده. قال الشارح لما ثبت في الصحيح من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. زاد أحمد فيأكل من أضحيته. وفي الباب أحاديث. قال الماتن ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، يعني بعد ربع ساعة من ارتفاع الشمس إلى الزوال. لما أخرجه قال الشارح لما أخرجه أحمد بن حسن البنا في كتاب الأضاحي من حديث جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح. يقال قيد إذا كان بمعنى القدر يعني على قدر رمحين، والأضحى على قيد رمح. وأخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن مصر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إن كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح أي حين وقت صلاة العيد. وأخرج الشافعي مسلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وابن نجران أن عجل الأضحى وآخر الفطرة. وفي إسناده إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي وهو ضعيف. وقد وقع الإجماع على ما فات الحديث وإن كانت لا تقوم مثلها حجة، يعني الإجماع منعقد على هذا أنك تؤخر عيد الفطر وذلك ليتسع الوقت لإخراج الزكاة زكاة الفطر، لأن وقت المستحب من صلاة الفجر إلى صلاة العيد. هذا وقت المستحب، فيستحب تأخيره ولا يتسع الوقت لإخراج الزكاة. أما صلاة الأضحى فيستحب تعجلها حتى يتسنى لك الذبح بعدها. قال: وأما آخر وقت صلاة العيدين فزوال الشمس، يعني وقتها كوقت صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى وقت أن تكون الشمس في كبد السماء. قال: وأما آخر وقت صلاة العيدين فزوال الشمس، وإذا كان الغدو من بعد طلوع الشمس إلى الزوال كما قال بعض أهل العلم، فحديث أمره صلى الله عليه وسلم من الراكب أن يغدو إلى مصلاهم يدل على ذلك. قال: في البحر وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال، ولا أعرف فيه خلافا. قال الشيخ الماتن: ولا أذان فيها ولا إقامة. قال الشارح: لما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيد بغير أذان ولا إقامة. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس أنه قال: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وفي الباب أحاديث: ليس لهذه الصلاة أذان ولا إقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لها ولا دعا حتى لها بالصلاة جامعة كما كان يدعى لصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. نعم، فدل هذا الترك مع وجود المقتضي وهو من إسماع الناس أن هذا الترك والسنة. فمن أذن للعيدين فإنه يكون مبتدعا، أتى بدعة، هذه بدعة، فالأذان لصلاة العيدين بدعة. نعم، لأن النبي ترك هذا مع وجود المقتضي، مع وجود المقتضي. وأما تكبير أيام التشريق فلا شك في مشروعية مطلق التكبير في الأيام المذكورة، ولم يثبت تعيين لفظ مخصوص ولا وقت مخصوص ولا عدد مخصوص، بل المشروع الاستكثار منه دور الصلوات وسائر الأوقات، فما جرت عليه عادة الناس اليوم استنادا إلى بعض الكتب الفقهية من جعله عقب صلاة فريضة ثلاث مرات وعقب كل صلاة نافلة مرة واحدة وقصر المشروعية على ذلك فحسب، ليس عليه أثرات من علم فيما أعلم. وأصح ما ورد فيه عن الصحابة أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، اللي هو التكبير، التكبير أنه المقيد، ولا تكبير مطلق يبدأ من أول هلال ذي الحجة، هذا التكبير المطلق يبدأ من أول هلال ذي الحجة. أما المقيد الذي يقيد بالصلوات فيبدأ من صبح عرفة وينتهي بآخر أيام التشريق. أما الحاج فإنه يبدأ من ظهر يوم النحر، يعني من صبح يوم عرفة، هذا لغير الحاج. أما الحاج فيبدأ من ظهر يوم النحر، وأما النهاية فواحدة للحاج وغير الحاج، وهو آخر أيام التشريق. نعم، قال: وأصح ما ورد فيه عن الصحابة أنه من صبح يوم عرفة. وأما صفة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: كبروا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. قال في شرح المنتقى نقل عن فتح: وقد أحدث هذا في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها، انتهى. قال الشوكاني: والظاهر أن تكبير التشريق لا يختص استحبابه بعاقب الصلوات، بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام كما تدل على ذلك الأثار. نعم، نقول هو مستحب أن يكون في غير الفريضة، في الطرقات، في الشوارع، في كل هذه الأماكن، يعني تكبير المطلق يا أخواني بينتهي معنا بآخر أيام التشريق. أما المقيد أي بدبر الصلوات هو الذي يبدأ من صبح عرفة غير الحاج ومن ظهر يوم النحر للحاج، وينتهي كل ذلك بإيه؟ بآخر أيام التشريق. يبقى التكبير المطلق معك من أول هذه الحجة ومستمر إلى آخر أيام التشريق، هذا المطلق، هذا هو المطلق. ولقد كان ابن عمر وابو هريرة يأتيان الأسواق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان عمر يكبر في منى ويكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منى بالتكبير. هذا بخلاف أيضا التكبير المقيد الذي يكون بعد الصلوات. وهذه الصيغ صيغ واسعة، ولكن أصح ما ورد في ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثنتان وثنتان، وكذلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ثلاث وثنتان، وأيضا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا كما ورد معنا عن سلمان هنا، هذا أيضا صحيح، هذا أصح ما ورد. لكن المهم أن ينتشر التكبير، لو قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر عشرا عشرين مئة تكبر هكذا فلا بأس ولا حرج، لأنه لم يثبت في ذلك شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد إلا التكبير. أنت مأمور بالتكبير بأي صفة كانت. نعم نعم، اللي هو ايه، ما في اشكال، بس ما تصلى على النبي اللي ما هو موضع الصلاة. الله اكبر وكبير الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلة، ومش بيقول هذا لا اله وحده عزم هذا، ما في اشكال ما في اشكال، لكن الموضع ليس موضع الصلاة. نعم على النبي صلى الله عليه وسلم. تأم المصلين امرأة؟ المغني ذكر هذا والمسافر، أما يعني مسألة المرأة الأمر فيها أهون، يعني مثل الضحى ومثل هذه الصلوات، لكن المسافر يجمع لها من معه ويصلي صلاة العيد، لأنه ليس هناك في السفر شعيرة ظاهرة خلاف الحضر، الاجتماع من أجل إظهار الشعيرة، أما في السفر فالذي يظهر للمسافر لا. أما المرأة قد يكون الأمر فيها واسع، أما المرأة قد يكون الأمر فيها واسع، لكنه يحتاج إلى دليل، لكنه يحتاج إلى دليل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر نعم إخراج النساء إلى مصلاة العيد لما في ذلك من شهود الخير، أما في البيت فلم يرد دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تصلى في البيت، صلى صلاة العيد في البيت، لكن من فاتته صلاة العيد هذا الذي يقضيها ممن يحضرها. نعم.